الميت قتلها الله، وهذه قتل أقتلتم وأنتم، فكيف يؤكل مما قتله الناس ولا يؤكل مما قتله الله؟ هذه مجادلة المشركين. فنزلت وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال الله وإن أطعتموهم، يعني وأطعتموهم في التحليل والتحريم، وإن أطعتموهم إنكم مشركون، طاعتهم في التحليل والتحريم شرك. ثم ذكر حديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، وكان ذلك عند رجوعهم من الطائف سنة ثمان من الهجرة. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلا وغنما، أصاب الناس إبل وغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم. أصاب الناس إبل وغنم يعني غنموها، أصاب الناس إبل وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس. فعادلوا فنصبوا القدور، يعني ذبحوا لأنهم أصابهم جوع، نصبوا القدور وذبحوا من الذي غنموه ووضعوه في القدور من الجوع. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأتى إليهم، دفع بن المجهول أي وصل إليهم، وفي رواية فانتهى إليهم، فأمر بالقدور فأكفئت. لماذا؟ عقوبة لهم على التسرع، أمر بالقدور فأكفئت. ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، يعني قسم الغنائم بينهم وعدل 10 من الغنم ببعير لكل، لأن على ذلك نفاسة الإبل، فالإبل نفيسة، كل بعير يعادل 10، اللي يعطي مثلا بعير ويعطي مقابله 10 من الغنم، فإذا كانوا مثلا 10 إما يعطون بعير أو يعطون 10 من الغنم. فهذه الإبل في القسم في الغنيمة تعادل 10، أما في الأضحية فإن البعير عادل 7 في الأضاحي، في الأضاحي البعير عن 7 والبقر عن 7، لكن هذا في الغنائم، في قصة الغنائم، ولعلها نفيسة من نفاستها. وكان في القوم خيل يسيرة، فند منها بعير، ند يعني شرد وهرب نافرا من الإبل المقسومة. وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوا هذا البعير الذي هرب، فأعياهم يعني أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، يعني أنه أصابه بسهم فوقف لما هرب، يعني توحش من هذه الإبل، توحش وصار كالصيد، هرب نفر، طلبوه بل على الخيل ولم يستطيعوا، فرموه بالسهم كما يرمى الصيد، فأصابه السهم فوقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد، كأوابد الوحش يعني توحشا ونفورا، يعني لهذه البهائم أوابد يعني توحشا ونفورا كأوابد الوحش، فما رد عليكم فاصنعوا به هكذا، يعني فما توحش من هرب وتوحش فاصنعوا به هكذا، يعني ارموه كما يرمى الصيد. ففي جواز رمي المتوحش من الإبل والبقر بالسهم وجرح من أي موضع كان، ويؤكل إذا قتله السهم. فالحديث يدل على أن من توحش من الإبل أو من البقر أو غنم وهرب ونفر ولم يستطع عليه، يكون حكم الصيد، يرمى ويؤكل، ولو مات إذا قتله السام يكون حكم الصيد. ومثلها أيضا لو تمرد الدجاجة، تمرد وطارت وعجز صار حكمه حكم الحلال، صار حكمه حكم الصيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توحش هذا البعير وهرب ولحقوه وعجزوا عنه رموه بالسهم فأصابه السهم فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد، يعني توحشا ونفورا كوابد الوحش، فما رد عليكم يعني ما شرد ونفر فاصبعوا بها كذا، يعني ارموه بالسهم. فإذا قتله السهم فإنه يؤكل بشرط أن يكون السهم قاتلا ويكون حكمه حكم الصيد الوحش من الطيور وغيرها. فإن وجده حيا وجب تذكيته. وكذلك ومثلها المتردي من الجبل، إذا تردى من الجبل أو تردى في بئر دابة بهيمة تردت من الجبل أو تردت من البئر ونحوها فيرميها بالسهم أو بالسكين أو بالسيف، فإذا قتلها حلت بشرط أن يكون رميها بالسهم أو طعنها بالسيف أو السكين قاتلا لها، فإنها تحل بذلك. فإن كان رميها رميا ضعيفا أو طعنها طعنا ضعيفا وشك في قوتها، هل هو في موتها، شك في موتها هل هو بالتردي أو بالماء، فإنها ميتة ولا تأكل ولا تؤكل، لقول الله تعالى والمتردية، فالمتردية يكون ميتة والدم، ثم قال والمتردية والنطيحة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجدته في الماء فلا تأكل، يعني الاحتمال أن يكون مات بالغرق تغريبا لجانب الحظر. فإذا تردى من جبل أو سقط في بئر ورماه بسهم يغلب على ظنه أنه يقتل فإن تحل. أما إذا كان رميه ضعيف ويحتمل أنه مات بالتردي من الجبل أو مات بالماء غارق بالماء فلا يؤكل. قال جدي يعني عباية بن رفاعة بن رافع قال جدي يعني رافع بن خديج الصحابي الجليل إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليست معنا مداء، المؤداء جمعودها والسكين التي أفنذبح بالقصب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكل ليس السنة والظهر، هذه قاعدة عامة، كل ما أنهر الدم وكان محدد فإنه يصح الذبح به، السكين بالقصب بالحجر تكسر حصات وكلها محدد يذبح بها كما فعل في الجالة كما سيأتي، يخرج الدم يعني يخرج الدم تكون محدد يخرج الدم ما يقتل بثقله، لو يأتي بحجر ويرميها فلا، لكن يكون محدد كالسكين والقصب والحجر، يكسر الحجر حتى يكون محدد كالسكين ويذبح به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، قاعدة عامة سواء كان من الحجر أو من القصب أو من الحديد أو من الذهب أو من الفضة إلا السن والظهر. قال ليس السن والظهر يعني فلا يذبح بهما. بعض الناس بعض الصبيان إذا مسك العصفور يذبح بظفره، الظفر ما يصح لا يجزي. ولهذا قال النبي ليس السن والظهر، وسأخبركم عنه يعني العلة. أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة، يعني الحكمة في النهي عن السن لأنه عظم، فالعظم لا يجزي الذبح فيه ولأن الذبح قد ينجسه ويفسده على الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام إخوانكم من الجن العظام يعود إليه يأكل لحمه الذي أكل منه. أما السن فعظم والعظم لا يجزي الذبح فيه، وأما الظهر فمدى الحبشة يعني سكينها الحبشة يذبحون بأظفارهم. مختلف العلماء هل الظفر المتصل مثل الظهر المنفصل أو لا، والصواب الحكم واحد. نعم ها الظفر نعم الظفر الإنسان نعم شو قول الشيخ قوله بعض التسمية
قالوا باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا كذا للجميع، ووقع في بعض الشروح هنا كتاب الذبائح وهو خطأ، لنترجم أولا كتاب الصيد والذبائح أو كتاب الذبائح والصيد فيحتاج إلى تكرار. وأشار بقول متعمد إلى ترجيح التفرقة بين متعمد لترك تسميته فلا تحل تزكيته ومن نسي فتحل، لأنه استظهر لذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما وبما ذكر بعده من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال والناس لا يسمى فاسقا، يشير إلى قوله تعالى في الآية وإنه لفسق، فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الحكم به. والتفرقة بين الناس والعامد في الذبيحة قول أحمد وطائفة وقواه الغزالي في الإحياء، محتجا بأن ظاهر الآية الإيجاب مطلقة وكذلك الأخبار، وأن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعميم وتحتمل الاختصاص بالناس، فكان حمل عليه أولى لتجري الأدلة كلها على ظاهرها ويعذر الناس دون العامد.
بعده بعد ثلاثة أربعة أسطر وما قوله المصنف وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم
وما قول المصنف وقوله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، فكأنه يشير بذلك إلى الزجر عن احتجاج لجواز ترك تسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها لئلا يكون ذلك من وسوسة الشيطان ليصد عن ذكر الله تعالى. وكأنه لمح بما خرج أبو داود وابن ماجه والطبري بسند صحيح عن ابن عباس في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قال كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه ولا وما لم يذكر عليه اسم الله فكلوه، قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأخرج أبو داود والطبري أيضا من وجه آخر عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تأكلوا مما قتلنا ولا تأكلوا مما قتله الله، فنزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. وأخذ طبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وساق إلى قوله لمشركون.
قال
الطبري من قال إنما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل، فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة.
نعم هذا كلام صحيح قول الطبري، قول بأن الناس لا يحل ذبيحته قول شاذ ضعيف، لأن الناس معفون عنه.
نعم. قال وأما قوله إنه لفسق فإنه يعني أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به لغير الله فسق، ولم يحكي الطبري عن أحد خلاف ذلك. وقد استشكى بعض المتأخرين كون قوله وإنه لفسق منسوقا على ما قبله، لأن الجملة الأولى طلبية وهذه خبرية وهذا غير سائر. ورد هذا القول بأن سيبويه ومن تبع من المحققين يجيزون ذلك ولهم شواهد كثيرة، وادعى المانع أن الجملة مستأنفة، ومنهم من قال الجملة حالية لا أي لا تأكلوا.
صفحة اللي بعده قوله صفحة 36 صفحة 626
وقد اختلف
قوله فأمر بالقدور فأكفئت في أول ثلث الأول من الصفحة قوله من أول الصفحة فأمر بالقدور فأكفئت بضم الهمزة وسكون
قوله فأمر بالقدور فأكفئت بضم الهمزة وسكون الكاف أي قبل أي قلدت وأفرغ ما فيها. وقد اختلف في هذا المكان في شيئين، أحدهما سبب الإراقة والثاني هل أترك اللحم أم لا. فأما الأول فقال عياض كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة، وإن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا في دار الحرب. قال ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال وعلى قدر الحاجة. قال وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك، يشير لما خرج أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة عن رجل من الأنصار قال أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنما فاتهبوها، فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جاء يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة انتهى. ولا يدل على أنه عاملهم بأجل استجال بنقيض قص كما عومل القاتل بمنع الميراث. وأما الثاني فقال النووي المأمور به من إراقة القدور إنه هو إتلاف المرق عقوبة لهم، وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم. ولا يظن أنه أمر بإتلافه مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وهذا من مال الغانمين. وأيضا في الجناية بطبخ لم تقع من جميع مستحق الغنيمة، فإن منهم من لم يطبخ منهم المستحقون للخمس، فإن قيل لم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم قلنا ولم ينقل أنهم أحرقوها وتلفوه، فيجب تأويله على وفق القواعد انتهى.
صفحة الصفحة اللي بعدها لآخر الصفحة.
الراجح يا شيخ.
تفضل أخي. نعم.
الراجح بسبب الإراقة.
ظاهر الحديث أنه إراقة الجميع، هذا الأصل. هذا قد يكون مستثنى، هذا يعني قد يتلف عقوبة لهم، كما أنه يعاقب من ترك الزكاة ولم يدفع الزكاة، قال إنا آخذوها وشطر ماله، هذا مثل عزمات ربنا. السطر آخر السطر أو قبل السطر في صفحة 27، وفيه جواز أكل ما رمي بالسهم.
آخر سطر طبعاً.
إيه قبل آخر السطرين.
وفيه جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح في أي موضع كان من جسده، بشرط أن يكون وحشياً أو متوحشاً.
نعم، الوحشي مثل الصيد، الغزال والأرانب وغيرها، والضباع، هذا وحشي. أو متوحش يعني ما توحش من بهيمة الأنعام، حكم الصيد، هرب، تمرد بعير أو شاة أو بقرة أو حمامة توحشت، الأصل أنها تكون في البلد، لكن توحشت وهربت وعجزوا عنها، تعامل معاملة الصيد، ترمى، يكون حكم الصيد. نعم.
وسيأتي البحث فيه بعد زمانة الأبواب. قوله
بعد الصفحة اللي بعد قوله وليست معنا مدن،
قوله وليست معنا مدن بضم أوله مخفف مقصور جمع مدية بالسكون الدالي بعدها تحتانية وهي السكين، سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان أي عمره. والرابط بين قوله نلقى العدو وليست معنا مدى يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه، ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون لذبح ما يأكلونه ليتقوى به العدو إذا لقوه، وييده ما تقدم من قسمة الغنم والإبل بينهم فكان معهم ما يذبحونه، وكرهوا أن يذبح بسروف لأن يضر ذلك بحدها والحاجة ماسة له، فسأل عن الذي يجزر في الذبح غير السكين والسيف، وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحو مع إمكان ما في معنى المدية وهو السيف. وقد وقع في حديث غير هذا إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فنذبحوا من الفطر يتقوض. قوله فنذبحوا بالقصب يأتي البحث فيه بعد بابين. قوله ما أنهر الدم أي أساله وصبه بكثرة، شبه بجري الماء في النهر. قال عياض هذا هو مشهور في الروايات بالراء.
صفة اللي بعدها في صفة 29، وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم تحريم التصرف في الأموال المشتركة في وسط الصفحة.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن، ولو قلت ولو وقع الاحتياج إليها،
لأن الصحابة لما جاعوا أخذوا من الغنيمة وطبخوها، فالنبي عاقبهم وأمر بإفشائها، فدل على أنه لا يجوز أن يأخذ من المال المشترك ولو كان له نصيب فيه، هذا مشترك الغنيمة، فدما قسم مشترك. نعم، ولهذا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر القدور. نعم.
وفيه انقياد الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ترك ما بهم إليه الحاجة الشديدة.
نعم، انقادوا وسلموا لأمر الله ورسوله. نعم.
وفيه أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه تلاف منفعة ونحوه إذا غلبت المصلحة الشرعية،
وذلك أنه أتلف هذا اللحم أمر بأكفئة القدور. نعم، لأن في مصلحة شرعية تأديب لهم وردع لهم ولو ضاع شيء من المال مستثنى هذا. نعم.
وأن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة،
ولذلك عاد النبي 10 كل بعير بعشرة من الغنم. نعم.
وأن ما توحش من المستأنس يعطى حكم المتوحش وبالعكس.
نعم، ما توحش من المستأنس يعني من الإبل والبقر إذا توحشت تعطى حكم الصيد، إذا هربت تصاد، وبالعكس لو صار غزالة تربت وصارت صارت مثل الشاة صار ما تقتل بالرمي، لا بد تذبح، صار حكم الشاه. صار عنده ربع عنده غزال أو أرانب أو حمام ما يكون حكم، لو طارت ورماها ما صح، ما أو مثلا رمى غزال وربي عنده البيت لكن لما مشى قال هذه غزال ربيها ما صح، لا بد يذبحها، لأن صار حكم مستأنسة. كما أن المتوحش يعطى حكم الصيد فكذلك الصيد يعطى حكم المستأنس إذا تأهل. نعم.
وجواز الذبح بما يحصل مقصود سواء كان حديدا أم لا، وجواز عقل الحيوان النادر لمن عجز عن ذبحه كالصيد البري والمتوحش من الإنسي، ويكون جميع أجزائه مذبحا فإذا
يعني يجوز أن يعقل الحيوان النادر يعني الشارد إذا عجز عن ذبحه فكم يكون صيد البري، ويكون جميع أجزائه مذبح إذا ورضه مع رجلها ومع يدها ومع ظهره ظهر الدم ومات يكون صيد يكون أصاب. نعم.
ويكون جميع أجزاء مذبحا فإذا أصيب ثمات من إصابة الحل أن المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النهر أو النحر إجماعا. وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة في بقاء دمها فيها
يقول ما أنهر الدم فالميتة دمها يبقى فيها، وهذا الدم اللي يبقى فيها لا شك أنه يضر يتحول إلى مادة سمية يضر أكلها، ولهذا ينبغي الإنسان ينتبه لما يرد من اللحوم الخارج من بعضها ما تذبح يبقى دمها فيها يبقى دمها فيها، هذا معه يبقى الضرر بالإضافة يكون محرم في ضرر عظيم. نعم.
وفيه منع الذبح بالسن والظفر متصلا كان أو منفصلا طاهرا كان أو متنجسا. وفرق الحنفية بين السن والظفر المتصلين فخصوا منع بهما وأجازوه بالمنفصلين،
وهذا لا وجه له صواب الحكم واحد. نعم.
وفرقوا بأن المتصل يسير في ماء الخنق والمنفصل في ماء الحجر، وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين ثم قال واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقا لقوله أما السن فعظم، فعلل منع الذبح به لكونه عظما والحكم يعم بعموم علته. وقد جاء عن مالك في هذه المسألة في أربع روايات، ثالثها يجوز بالعظم دون السن مطلقا، رابعها يجوز بهما مطلقا حكاها بالمنذر. وحتى الطحاوي الجواز مطلقا عن قوم، واحتج بقوله في حديث عدي بن حاتم أمر الدم بما شئت، أخرجه أبو داود، لكن عموما مخصوص بالنهي الوارد صحيحا في حديث رافع عملا بالحديثين. وسلك الطحاوي طريقا آخر فاحتج لمذهبه بعموم حديث عدي، قال الاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيص هذا العموم لكونه في المنزوعين
لكنه
في المنزوعين غير محقق وفي غير منزوعين محقق من حيث النظر. وأيضا في الذبح بالمتصلين يشبه الخنقة وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة من حجر وخشب، والله أعلم.
نعم. صار مثل ما صرف أنه إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه بأي آلة كانت محددة إلا السن والظفر. سم
سم أنها الظفر يا شيخ.
نعم.
عدم التشبه بهم أو لأنه يعذب الحيوان.
لا فيها لأن نفس الذبح في تشبه بالكفار، ولأن أو فالآلة لا ليس الصالح للذبح. نعم.
الشيخ حسن الله عليك قول باب التسمية على الذبيحة وفي أول باب كتاب الذبائح قال باب التسمية على الصيد، ما دل على ما يفرق بين خلاف في مسألة نسيان التسمية في الصيد وفي الذبيحة؟
لا
قال باب التسمية على الصيد
إيه الذبائح الحكم يعني الحكم، هناك ما فرق بينهما، هناك ما قال التسمية تسقط في نسيانا في الذبيحة ولا تسقط في الصيد، لكن هو المقصود لبيان الحكم في كل منهما وذكر الخلاف يعني، والراجح أنها تسقط في السيانة في الجميع. هناك ما فرق الإمام أحمد أظن في رواية فرق بينهما قال الصيد أشد ما تسقط على الناس بخلاف الذبيحة. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما ذبح على المصل والأصنام. كذن قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال أخبرنا موسى سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه.
نعم. هذه الترجمة للذبح ذبح النصب والأصنام وأنه محرم وأنه لا يجوز وأن الذبيحة وأنه شرك، الذبح على الأنصاب النصب والأصنام شرك، والنصب واحد الأنصاب وهي حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام، والذبح الأصنام معروف يذبح للصنم في أي مكان، والنصب حجارة، نصاب حجارة يذبح عليها للأصنام، يذبح على هذه الحجارة للأصنام. ذكر حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة، وذلك قبل أن ينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم إليه النبي سفرة لحم فأبى زيد بن عمرو بن نفيل، أبى يعني زيد بن عمرو بن نفيل أبى أن يأكل من سفرة اللحم التي قدمها له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، وقال إني لآكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر رسول الله عليه، يعني على عادتهم في ذبحهم على الأنصاب في الجاهلية. وفي ذلك الوقت لم يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد هذا حنيفي طلب الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجتنب الشرك الذي عليها في الجاهلية، وابنه سعيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو النفيل، وزيد هذا هو ابن عم عمر بن الخطاب يجتمع معه في جدة، هناك من طلب دين إبراهيم زيد بن عمرو النفيل قص بن ساعد الإيادي جماعة طلبوا دين إبراهيم ولم يعبدوا الأصنام ولم يشاركوا المشركين في أصنامهم وفي أكل ميتة وفيما يذبح في الأصنام، ولهذا قال زيد لا أكل مما تأكلون مما تذبحون على أصابعكم على عادتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله لم يأكل، لم يحضر عيدا ولا احتفالا ولم يأكل مما يذبح الأصنام، ولكن مقصود زيد يعني على عادتهم على عادة الجاهلية، لا أكل مما تذبحون على أصابعكم ولا أكل إلا مما ذكر رسول الله عليه. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول في الشرح ذكرتم ما ذكر الشرح ولا ابن حجر، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم إلى رسول الله سفرة، فجمع ابن نية بين هذا الاختلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبي فقدمها لزيد، فقال زيد المخاطب لأولئك القوم ما قال.
المهم ان الذي قدم السفره التي قدم هؤلاء معه غيره يعني الرسول، فزيد يخاطبهم على عادتهم، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم عاصمه الله سحمه الله.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح
وهذه الترجمة للذبح على اسم الله، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذبح على اسم الله، ذكر في حديث جندب سفيان البجلي أنه قال ذبحنا ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة، يعني أضحاة ذات يوم بفتح الهمزة، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. في أن من ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنها لا تجزئه، عليه أن يذبح مكانها أخرى. وفيه مشروعية التسمية على الذبيحة، وأنه لابد من التسمية، ولأنه قال فليذبح على اسم الله، المراد به الأمر التسمية. نعم، وهذا سبق الكلام في التسمية، وأنها لابد منها، لكنها تسقط نسيانا أو جهلا. نعم.
باب ما أنهر الدم من القصب والمروث والحد. محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتى فكثرت حجرا فذبحتها فقال لأهله لا تأكلوا
فذبحتها به
عفى الله عنك فكثرت حجرا فذبحتها به فقال لأهله لا تأكلوا فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. حدثنا موسى قال حدثنا جويريت عن نافع رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع فأصيبت شاة فكثرت حجرا فذبحتها به
فأصيبت شاة عندك
والله عنك نعم
ما في عن بكفار ابن صدان ها ما تكلم على الشارع ها ذكر في رواية بشات
في رواية بذر فأصيبت شاة من غنمها
صار رواية نعم
فأصيبت شاة فكثرت حجرا فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها. حدثنا عبدان قال أخبرني بن مسروق عن عباية بن رافع عن جده رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ليس لنا ندى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظ وند بعيرا فحبسه فقال إن لهذه الإبل أرابد كأرابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا
طيب هذه الترجمة لما أنهر الدم قال باب ما أنهر الدم من القصب والمروث والحديد وهذا مثال وليس المرض الحصر ما أنهر الدم عام لكن مثاله مثل القصب مثل المروة مثل الحديد مثل النحاس مثل الذهب مثل الفضة أي شيء محدد ينهر الدم فإنه يجزي إلا السن والظفر وتقرير الترجمة ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد وذكاه به فإنه ذكاة شرعية إذا ذكاه المسلم أو الكتابي وذكر اسم الله عليه فتكون ذكاة شرعية. ذكر حديث ابن عمر أن جارية كانت ترعى غنما بسلع سلع جبل في المدينة فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لأهله لا تأكلوا حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. هذا الحديث فيه فائدتان أو حكمان، أحدهما حل ذبح المرأة وتذكيتها وأنها كالرجل دليل على أن المرأة ذبحت وحلال كالرجل إذا ذكت الشاة أو غيرها فهي حلال حل ذبح المرأة وتذكيتها وأنها كالرجل سواء كانت طاهرا أو حائضا كالرجل حتى ولو كانت حائض كالرجل تجد ذبيحته سواء كان جنبا أو متوضئا أو محدثا فالرجل له أن يذبح الذبيحة ولو كان عليه جنابة أو محدث والمرأة تذبح ولو كانت حائضة أو نفساء. الحكم الثاني أن التذكية ليست خاصة بالحديد بل هي بكل محدد يسيل الدم ومنه الحجر الذي كسرته الجارية فصار محددا أسالت به الدم. وكما في حديث رافع اللي سيأتي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه في كله، قاعدة. ما أنهر الدم عام، ما أنهر الدم من الحديد، ما أنهر الدم من المرو من الحجر، ما أنهر الدم من القصب، ما أنهر الدم من الذهب من الفضة، كل محدد إلا سن الظهر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث الثاني حديث أيضا عبد الله قال عن دافع عن رجل من بني سلمة، قلوا الرجل هذا السند في رجل مجهول لم يسمى، وهذا غريب من البخاري، لكن رحمه الله أثابه لأن الحديث متابع لما قبله، لأن المؤلف ساقه من عدة طرق، وإلا فهذا فيه رجل مجهول ومجهول ضعيف، لكن قاعدة أنه يتسامح في المتابعات ما لا تسامح في الأصول، هذا متابع. قلوا رجل من بني سلمة بكسر اللام لأنه أنصاري، ولو كان من بني سليم لكان فتح اللام قال سلمة، والنسبة سلمي بضم السين، وأما الأول سلمي. فيها ذكر قصة الجارية أن جارية الكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل، الجبيل تصغير جبل الذي بالسوق وهو بالسلق، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، في التنصيص على الذبح بالحجر إذا كان محددا، يدل على أنه لا بأس بالحجر إذا كان محددا، وذكر اسم الله عليه. وحديث ثالث حديث رافع بن خديج أنه قيل يا رسول الله ليس لنا مدن، يعني ما عندنا سكاكين، ماذا نعمل نذبح بأي شيء، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذه قاعدة. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم السن والظهر، قال ليس السن والظهر، ثم ذكر العلة فقال العلة أما الظهر فمدى الحبشة فهم قوم كفار، هذه سكاكين على الحبشة فلا تشبه بهم ولا تستعمل، وأما السن فعظم فعظم. وند بعير فحبسه، ند بعير يعني شرد وهرب توحش وصار مثل الوحش، وند بعير فحبسه يعني رماه بالسهم، رماه بالسهم وعامله معاملة الوحش الصيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، الأوابد الشوارد المتوحشة، فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا، ما غلبكم مند وهرب اصنعوا به كما يصنع بالصيد، ارموه فإذا رميتموه وأصابه السهم ونفل فيه ومات فهو حلال. نعم.
بابو
نعم نعم لعن هو أما السن فعظم، نعم والعظم بيّن العلة كونه عظم، وما ذاك اللي كونه جلّة والعظم لا يجزي لأنه ينجس على الجنة. أي نعم تنجس بالدم ما في شك، نعم ويفسد على الجن على خلال من الجن. نعم.
باب ذبيحة المرأة والأمة. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن الكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها.
نعم. وهذا الحديث عادة مؤلف استنباط الأحكام ذبيحة المرأة والأمة، في الأول الذبيح الذبح بما أنهر الدم، وهنا لأن الجارية كسرت حجر وأنهرت فذبحت بما أنهر الدم، وهنا ذبيحة المرأة والأمة. نقول في الحديث عن الرجل من الأنصار هذا أيضا فيه راوي المسمى لأنه متابع، لأن هذا متابع من حديث قصة ذبح الجارية الشاه ساقه المؤلف من عدة طرق. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل ما ذبحته المرأة، وأن ما أكلته المرأة فهو ذبحته المرأة فهو حلال، سواء كانت فرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، طاهرة أو غير طاهر، مسلمة أو كتابية، عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، وهذا قول الجمهور. فذبح المرأة حلال سواء المرأة حرة أو عبدة تباع وتشترى، كبيرة أو صغيرة، طاهرا أو حائضا أو نفسا أو غير طاهر، مسلمة أو كتابية. نعم.
باب لا يزكى بالسن والعظم والظفر. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي عن عبادة بن رافع عن عبادة بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل، يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر.
نعم، في هذا الحديث أنه لا يزكى بالسن والظفر. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السن عظم والظفر مدى الحبشة. السن عظم فإنه نوع من العظام، والعظام لا يزكى بها لأنه يفسده على إخواننا من الجن بالدم الذي ينجسه، وأما الظهر فمدى الحبشة. نعم.
باب ذبيحة الأعراض بن حصن المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكان حديث عهد بالكفر. تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد الطفاوي.
تابعه عن علي. طيب، هذه الترجمة لذبيحة الأعراب ذكر حديث عائشة إن قوما يأتون باللحم، قال سموا عليهم وكلوا. في الحديث دليل على أن ما ذبحه أعراب المسلمين يؤكل ولا يسأل عنه لأنه محمول على الصحة. في الحديث دليل على أن ما ذبحه أعراب المسلمين فإنه يؤكل ولا يسأل عنه لأنه محمول على الصحة، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وفي الحديث من الفوائد أن ما يوجد في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم محمول على الصحة والسلامة، يؤكل ولا يسأل عنه ما دام في بلاد المسلمين لحوم. ما تقول ما أدري، شكك، ما أدري هل ذبح أحد، هل سمع الله أو لم يسمي، الأصل السلامة، بخلاف بلاد الكفار. بلاد الكفار لا تسأل هذا، لكن في بلاد المسلمين ما يقدم من اللحوم فالأصل فيها الصحة والسلامة ولا يسأل عنه. وفي أن ما ذبح المسلم يؤكل أيضا ويحمل على أنه سمى حتى يتبين خلاف ذلك، لأن المسلم لا يظن به إلا الخير. نعم، شوف الصفحة 35 آخر الصفحة. قال مهلب هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب
على قوله عفى الله عنك.
قال المهلب في الثلث الأخير من الصفحة أو الربع، قال المهلب هذا
الحديث، قال المهلب هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال، وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة، لأن السنة لا تنوب عن الفرض، ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه، من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية، فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يواقع شبهة من ذلك، وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان. وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل، فعرفهم بأصل الحل فيه. وقال ابن التيم احتمل أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل، وبذلك جزم النووي. قال ابن التيم وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه، وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها. ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى. ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى، لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك. وعكس هذا الخطابي فقال فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا. وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه فسموا أنتم وكلوا، كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا، وهذا من أسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي. وإن يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا،
لكن لا يعتبر الشك ما دام جهلت الحال فالحكم على كل حال التسمية مثل ما سبق. الأصل في المسلمين وفي الأعراب ولو كانوا أعرابا ولو كانوا دخلوا في الإسلام من جديد، الأصل فيهم أنهم يعلمون الحكم الشرعي، وكذلك ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم الأصل فيه السلامة والحل حتى يتحقق الإنسان، حتى يجد ما يدل على خلاف الأصل. إذا وجد ما يدل على خلاف الأصل عمل به. بارك وفق الله جميعا. لأن العرب في الغالب يجهلون، عندهم جهل خلاف أهل البدن، يعني يقول ولو كانوا عرب ما دام مسلمين خلاص أصل السلامة. نعم.
الله عليك. ما يأتي من بلاد الكفار يكتب عليه على الطريقة الإسلامية، هل يكتفى به لفاء الحرج يعني؟
لا، ما يأتي من بلاد الكفار إذا كان من أهل الكتاب فمعروف حكمه على الأصل فيها الحل، وغير أهل الكتاب لا يمكن. لكن الآن لما كثرت الشكوى أو لما غلب على الظن أنهم يذبحون على بالصعق الكهربائي أو بالخلق، فالمسلم يجتنب هذا. دع ما يربك لا ما يربك، لأن معروف عنهم يذبحون بالصعق الكهربائي أو بالخنق. نعم. يعني ليس أهل الكتاب، إذا كان ليس أهل الكتاب ما تصح، ما أثني ما هذا لا تحل بقول الواحد، الكلام فيما يأتي من أهل الكتاب. نعم. ذبيحة المرتد ذبيحة الوثني لا تحل بحال الأحوال.
والذي يأتي من الرافضة
كذلك، الرافضة يعرف أنهم رافضة، الرافضة زنادقة، منافق زنادقة، نعوذ بالله. نعم.
الله عنك، هذه بعض الأسئلة من الشبكة. يقول السائل من ليبيا: نأمل من فضيلة الشيخ تقديم كلمة للشباب هنا ليتركوا الفرقة والاختلاف والاقتتال من أجل الأشخاص.
نعم، هذا قلنا كثيرا، نكرر هذا ونقول على الشباب أنهم يجتمعون على الحق، يكونوا كلهم من أهل السنة والجماعة ويطلبوا الحق ويقبلوا على طلب العلم ويتركوا التحزبات للأشخاص. أنت فلان كذا، أنت كذا، أنت كذا، كل واحد يتحزب الحزب، وهذه التحزبات فرقت الشباب وضاعت أوقاتهم ووجدت بينهم العداوة والبغضاء وضاعت عليهم طلب العلم. نحن ننصحهم بأن يتركوا هذه التحزبات ويسأل الإنسان عن عقيدة السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة. وإذا قيل له: ماذا تقول في فلان، ماذا تقول في الشخص الفلاني، في الأشخاص الصغار أو الكبار، فيقول: لا تشغل، أنا أطلب العلم، اسألوا أهل العلم، اسألوا أهل العلم، أنا ما أتكلم في أحد ولا أتكلم في الأخشاص ولا في الأحزاب، أنا أطلب العلم ويترك التحزبات. نعم.
الله عنك. سائل من فرنسا يقول: يعرض مسلسل في التلفاز ويتم وضع الصليب بجوار المصحف وآية الكرسي، وهدف المسلسل التقريب بين الأديان، فهل يحكم على من شارك في هذا المسلسل من المسلمين أو رضي به بأنه كافر؟
صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا لا شك أنه ليس هناك تقريب بين الإسلام والكفر، لكن هذا الشيخ قد يكون له شبهة، لا شك أن هذا أمر خطير محرم. نعم.
الله عنك. السائل من المغرب يقول: عندنا في بلاد المغرب ينتشر أكل الحلزون وهو داخل قوقع.
وهو
داخل قوقع.
وش الحلزون هذا؟
حشرة
صغيرة. ها؟
حشرة صغيرة اللي داخل من الحجر البحر، يصير على الساحل، يصير على الساحل مثل الحجر.
يطبخونها. يقول إنه يكثر مع الأمطار ويوضع في الماء ويطبخ.
ويطبخ
يوضع في الماء ويطبخ ويكون لذيذ، فما حكم أكل ذلك؟
إذا كان من البحر مأخوذ من البحر، فالأصل كما قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. الأصل العموم كما سبق في الدرس صباح، الأصل في ما يخرج من البحر في صيد البحر من الحلال. بعض العلماء استثنى المستخبثات مثل كلب الماء وخنزير الماء ومثلا الحيات الماء والعقارب، وبعض العلماء قال كل ما يخرج من البحر حلال، بقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. نعم.
سألك الله عنك فهمي من تونس يقول: أود أن أستفسر عن الاستخارة. منذ 3 سنوات تعرفت على فتاة، ولما أنهيت دراستي وأصبحت أستاذا جامعيا قدمت لخطبتها فوافق أباها مبدئيا ثم قام بالاستخارة فرفضني، وأنا أؤمن بالاستخارة وأخاف الله ولا أريد أقف أمام شيء يكتبه الله، ولكن لا أستطيع أن أبتعد عن الفتاة ولا هي أيضا علما أننا متفاهمين للغاية. وعندما قمت باستشارة من المسجد قال لي توكل على الله، أرجو من فضيلتكم النصيحة.
لا بد أن ننصحك بأن تشاور أهلك ووالديك إذا كان لك والدان، وكذلك أيضا يكون مفاهمة مع والد الفتاة، ولا يجوز لك أن تتكلم على الفتاة مع الفتاة أو تخاطبها لأنها أجنبية منك إلا بعد العقد. نعم، يكون مفاهمة مع والدها ومع أهلك وأقاربك. نعم.
سائل يقول فلانك، ما رأيك بمن يقول إن مسألة بناء القبور والطواف حولها والسجود للأنبياء من المسائل الفقهية التي أدخلت؟
إن إيش؟
بمن يقول إن مسألة بناء القبور والطواف حولها والسجود للأنبياء من المسائل الفقهية التي أدخلت مؤخرا في كتب العقائد، وهذا ما لم يكن قديما قبل القرن الثامن.
هذه مكابرة. كيف الطواف حول القبور والسجود للأنبياء هذه المسائل الفقهية؟ هذا لا يقوله الإنسان مكابر، هذه مسائل عقدية. لا شك أن السجود للأنبياء شرك، والطواف حول القبور تقرب إليهم شرك، والبناء على القبور من وسائل الشرك صراحة. نعم، من كبائر الذنوب. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، على فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم.
سأل عفو الله عنك، يسأل بالنسبة لتقسيم التركة بعد وفاة الأب، هل يصح للأخوة ذكور القسمة بالتساوي مع الإناث بتراض منهم وكرما، أم عليهم الالتزام بالقرآن؟
عليهم الالتزام بالقرآن فيما قسم الله فقسم السماوات الذكر مثل حضر الأنثيين. نعم.
فالله إنك هذا يقول، هناك من يقول هناك مدارس أنشئت أو مدرسة أنشئت في القرنين المتأخرين حملت على عاتقها القول الواحد وأعطت فهم النص عصمة النص، النص معصوم لكن فهمي وفهمك للنص غير معصوم، فعندما أنزل فهمي للنص منزلة النص هنا تأتي المشكلة.
نعم صح، النص معصوم لكن فهمك معصوم، لكن عليك أن تفهم النصوص بفهم الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء. وفق الله جميع طاعته وصلاته.